والفقيه من
اللي ما في الشرح ولا المثل
والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك ووصول الفقه علما
عالما
عالما القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية الفرعية والأصول من عرفها وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها ومعرفتها فرض كفاية كالفقه والأولى تقديمها
والأولى
والأولى تقديمها عليه ويستمد من أصول الدين
ويستمد
من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام فصل الدال الناصب للدليل.
طيب خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. أصول الفقه كما سبق مركبة من مضاف ومضاف إليه مركبة من أصول وفقه. الأصول جمع أصل وسبق تعريفه أنه ما يبنى عليه غيره وفي الاصطلاح ما له فرع. وسبق أيضا أن الأصل يطلق على أربعة أمور نعم الدليل الرجحان القاعدة المستمرة المقيس عليه كذا. طيب قول هذا مثل قولنا إن كلمة أمة تطلق على أربعة معاني يعني الأصل يطلق على أربعة معاني. الفقه لغة الفهم وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. هذا تعريف لأصول الفقه باعتبار جزئي أي أننا عرفنا المضاف أولا ثم المضاف إليه ثانيا. قال المؤلف رحمه الله وأصول الفقه أما الفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك فيريد المؤلف رحمه الله أن الفقيه هو الذي يعرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية كذلك أي بالفعل أو بالقوة القريبة. وكل إنسان يعرف الفقه يعرف الفقيه لأن الفقيه هو الذي اتصف بالفقه. أما أصول الفقه على من مش معنى على من يعني اسما لهذا الفن المعين على من يعني اسما لهذا الفن المعين يعني لو سألك سائل وش أصول الفقه فاستمع التعريف. قال القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. استنباطها منين؟ من الأدلة. فهو عبارة عن قواعد والقواعد جمع قاعدة وهو الأمر الكلي الذي يتفرع عليه مسائل جزئية. القواعد التي يتوصل بها يعني أنك إذا عرفتها توصلت إلى استنباط الأحكام الشرعية. استنباط بمعنى استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة. ففائدة أصول الفقه الآن فائدة عظيمة جدا لأن الإنسان إذا عرفه ورزقه الله تعالى فهما استطاع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة لأن معه آلة يستنبط بها. فهو بمنزلة الحفار الذي يحفر الإنسان به الأرض ليستنبط الماء. فهذا هو أصول الفقه قواعد وليس جزئيات. شوف الآن نقول في أصول الفقه الأمر للوجوب النهي للتحريم النهي يقتضي الفساد الواجب يثاب فاعله. تجد قواعد عامة لكن يتوصل بها الإنسان إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. قال والأصولي من عرفها وش عرف؟ عرف أصول الفقه. فإذا قيل أصولي أي عالم أصول الفقه وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها أي بأحكام الله. يعني لو سألنا سائل ما هي الغاية من أصول الفقه فالجواب أن الغاية أن تعرف أحكام الله عز وجل وقوله العمل بها، الواقع أنه ليس فهم هذه الأصول مستلزما للعمل، ولكن نعم هو الثمرة صح، ثمرتها العمل بها، لأن هذه الأصول المرحلة الأولى. المرحلة الثانية العلم بما تقتضيه النصوص بناء على هذه الأصول. المرحلة الثالثة العمل، فالعمل ثمرة، لكن الغاية من دراسة أصول الفقه أن تعلم الأحكام الشرعية من أدلتها بواسطة هذه الأصول. أما أن نقول العمل فهو في الحقيقة ثمرة وليس بغاية، لأن الأصول إذا عرف كيف يستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية انتهى، هذه وظيفته. لكن العمل ثمرة أخرى. قال ومعرفتها فرض كفاية كالفقه. معرفة أصول الفقه فرض كفاية، وعلى هذا فإذا درسها الإنسان فإنه ينبغي أن يعتبر نفسه قائما بفرض، وأن له أجر عامل هذا الفرض. ونحن مع الأسف في دروسنا هذه وغيرها يدرس الإنسان وكأنه يريد أن يصل إلى العلم فقط، وهذا طيب ونية طيبة، لكن ينبغي أيضا أن يشعر بأنه يقوم بفرض من أجل أن يحتسب الأجر على الله عز وجل. لأن هناك فرقا بين أن يقول بين أن يدرس الإنسان العلم لمجرد الحصول على العلم، وبين أن يدرس العلم على أنه قائم بإيش؟ بفرض. الثاني تجده يحتسب الأجر عند كل كلمة يقولها أو يكتبها أو يقرأها، وهذا في الحقيقة يفوتنا كثيرا. إذن تعلم أصول الفقه فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإن لم يقم به تعين علينا أن نتعلمه، لأن غايته معرفة أحكام الله عز وجل من كتاب الله وسنة رسوله، وهذا أمر لا بد للمسلمين منه. قال كالفقه، يعني كما أن الفقه تعلمه فرض كفاية. وإطلاق المؤلف فرض الكفاية على تعلم الفقه فيه نظر، لأن تعلم الفقه قد يكون فرض عين، قد يكون فرض عين. متى يكون فرض عين؟ إذا كان يتوقف أداء العبادة عليه، أو بعبارة أصح إذا كان تتوقف المتابعة عليه، فإنه يكون حينئذ فرض عين. من أراد أن يصلي ففرض عليه أن يعرف كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، فرض. إذا أراد أن يتطهر فرض عليه أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر. إذا كان عنده مال فرض عليه أن يعرف أحكام الزكاة. إذا كان يريد الحج فرض عليه أن يعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك مما لا يحتاج إليه في الفقه فهو فرض كفاية. فصار الفقه منه فرض عين ومنه فرض كفاية، فما يتوقف عليه الاتباع فرض عين، وما زاد على ذلك فرض كفاية. أنا مثلا لا أريد أن أشتغل بالتجارة، هل يلزمني أن أتعلم أحكام البيوع؟ لا يلزمني، بل هو فرض كفاية. إذا كان في البلد من يعرف أحكام البيوع ويفتي للناس بما تقتضيه الشريعة لم يجب عليه تعلمه. طيب، قال والأولى تقديمها عليه. الأولى أن يقدم تعلم أصول الفقه على الفقه، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ووجهه أن الإنسان يبدأ بالأصول ويبني عليها الفروع. وقال بعض العلماء بل الأولى تقديم الفقه، لأن الإنسان مطالب بعمل، مطالب بالصلاة والزكاة والصوم والحج والطهارة وغير ذلك قبل أن يطالب بمعرفة الأصول، فيكون الأولى أن يقدم الفقه. بل لو قيل بوجوب تقديم الفقه عليها لكان أقرب، وهذا عند التزاحم. أما إذا كان الإنسان يمكنه أن يتعلم هذا وهذا فلا شك أنه أفضل، لكن عند التزاحم لو جاءنا جاء وقال هل الأولى أن أبدأ بأصول الفقه أو بالفقه، قلنا الآن أيهما أحوج؟ الفقه لا شك، لأن الإنسان محتاج إليه في كل ساعة من حين ما يكلف وهو محتاج إلى الفقه. فالقول الثاني في المسألة أن الأولى أن يقدم الفقه على أصول الفقه، وهذا كما قلت عند التزاحم، أما مع السعة فالإتيان بهما جميعا أفضل. قال ويستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. يستمد، الضمير يعود على أصول الفقه، استنداده من ثلاثة أمور: من أصول الدين التي أصلها العقيدة، لأن الإنسان إذا لم يعتقد أن له ربا يأمره وينهاه فإنه لن يسعى ولن يقرأ بأصول الفقه. لا يمكن أن الإنسان يقرأ بأصول الفقه ويعتقد أن الأمر ملزم والنهي ملزم والندب غير ملزم، لا يمكن إلا إذا كان عنده عقيدة، وهذا يتعلق بأصول الدين. العربية أيضا لا بد أن يكون عند الإنسان عربية، لأن العربية تعرف بها العام من الخاص والمطلق من المقيد والمحصور من غير المحصور، فلا بد من علم العربية في أصول الفقه. طيب تصور الأحكام أيضا لا بد أن نتصور الأحكام التي نحكم بها، وأما أن نقول واجب الأمر يقتضي الوجوب، إحنا ما نعرف الوجوب ما يستقيم هذا. فصار استنداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء: منين؟ من أصول الدين الذي هو العقيدة، والعربية لأن محتاجون إلى معرفة دلالة الألفاظ، والثالث تصور الأحكام لنعرف كيف نحكم بأن هذا واجب وهذا حرام، إلا بعد أن نتصور معنى الواجب ومعنى الحرام. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل الدال الناصب للدليل، وهو لغة المرشد وما به الإرشاد. وهو لغة، لا المرشد وما به الإرشاد، وما به الإرشاد مشطوب عليها الدال. نعم، لأنها من الشرح، هذا من الشرح. الدال هو الناصب للدليل. انتبه، عندنا ثلاثة أشياء بل أربعة: دال ودليل ومستدل 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 عليه، يمكن يكون أكثر بعد كما نخليها حتى يأتي بكلام المؤلف. من هو الدال؟ الدال هو الناصب للدليل، وليس هو الدليل نفسه، بل الدال هو الناصب للدليل. مثال ذلك: الطريق له علامات، منها اللافتات التي توضع في الطريق، الذي يضع العلامة هذه ليدل الناس على الطريق يسمى دالا ولا لا؟ وهذه العلامة تسمى دليلا، تسمى دليلا. هذا هو معنى الدال ومعنى الدليل. فيقول المؤلف: الدال هو الناصب للدليل، وهو لغة المرشد وما به الإرشاد. هو الدليل، هو الضمير يعود إلى عقل المذكور، يعني الدليل المرشد وما به الإرشاد. الغريب أن المؤلف رحمه الله في المعنى الأخير جعل الدليل بمعنى الدال، لأنه قال المرشد وما به الإرشاد، الذي به الإرشاد هو الدليل، والمرشد هو الواضع للدليل هو الدال. فكأن المؤلف رحمه الله جمع بين القولين، لأن بعض العلماء يقول إن الدليل هو الواضع، إن الدال هو الواضع للدليل، وهو نفس الذي يحصل يحصل به الإرشاد الذي هو الدليل. فاللافتة مثلا الموضوعة يصح أن نسميها دالا، يصح أن نسميها دالا لأنه حصل به الإرشاد، ونسميها أيضا دليلا. وكل هذا من باب ساعة اللغة. طيب، يقول: وشرعا، يعني الدليل شرعا، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أي تصديق. انتبه للدليل، قال: الدليل شرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، يعني الشيء الذي إذا نظرت إليه بنظر صحيح أمكنك أن تتوصل إلى مطلوب خبري. ولو قال المؤلف بدل مطلوب خبري إلى حكم لكان أوضح، لأن المطلوب الخبري هو الحكم الذي هو التصديق. نظرت إليه نظرا صحيحا توصلت به إلى حكم، فهو دليل، دليل شرعي. وكلمة ما يمكن التوصل فيه تعني أن الإنسان قد يتوصل وقد لا يتوصل. المهم أن هذا صالح لأن يكون دليلا، صالح لأن تتوصل به إلى حكم، ولكن قد تتوصل وقد لا تتوصل. ما كل من استدل بالدليل يصل إلى حكم. وقوله بصحيح النظر من باب عطف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي بالنظر الصحيح، احترازا مما إذا نظرت إليه نظرا غير صحيح. فمثلا أهل البدع عندهم أدلة على بدعه، من جملة ذلك العقل، يقولون إن العقل مثل يمنع كذا ويوجب كذا. هل نقول إن هذا دليل شرعا؟ لا، لأننا إنما نتوصل إلى المطلوب الخبري بنظر غير صحيح، بنظر غير صحيح. فإذا قالوا مثلا جاء ربك، أي جاء أمر ربك، لماذا قلت جاء أمر ربك؟ قال: لأن العقل يمنع مجيء الله بذاته فيتعين أن يصرفه إلى المعنى المجاز. نقول: هذا النظر صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن العقل لا يمنع مجيء الله عز وجل على وجه لائق به، إنما يمنع مجيء الله على وجه مماثل لمجيء المخلوقين. فنظرك إذن نظر غير صحيح، فلا يكون دليلك هذا دليلا صحيحا، لأننا إذا أخذناه بالنظر وجدنا أنه ليس بصحيح فلا يكون دليلا. كأن المؤلف رحمه الله يقول: إن الدليل هو الذي يدل على الشيء، على الحكم، على وجه صحيح، أو بعبارة أخرى ما يمكن التوصل به إلى الحكم على وجه صحيح. فخرج بذلك ما يتوصل به إلى الحكم على وجه فاسد، فهذا لا يسمى دليلا في الشرع. الأدلة كم هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. قال: ويحصل المطلوب المكتسب عقبه عادة، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا نظر إلى الدليل حصل المطلوب بمجرد النظر عادة ولا عقلا. يقول المؤلف: عادة. مثاله: رجل اغتسل بالتبرد، اغتسل بالتبرد وكان عليه جنابة، فهل يرتفع حدثه؟ لا. وش الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات. بمجرد ما تنظر في الدليل يحصل عقب هذا النظر الحكم على أن هذا الاغتسال ليس بصحيح، وهل هذا الذي حصل حصل بمقتضى العقل ولا بمقتضى العادة؟ يقول المؤلف إنه بمقتضى العادة، يعني عادة الإنسان المستدل أنه إذا نظر في الدليل حصل الحكم عقب النظر في الدليل. وبعضهم يرى أنه يحصل الحكم عقبه عادة، قصد عقلا، يحصل الحكم عقب النظر عقلا. والصحيح في هذا أن ينظر إذا كان العقل يقتضي التلازم بين الدليل والمدلول فإنه يحصل عقلا، لأن التلازم بين الدليل والمدلول عقلا يوجب أن يوجد المدلول إذا وجد الدليل. أما إذا كان لا يقتضي العقل فهذا نعم يحصل عادة وليس عقلا لعدم التلازم العقلي بينهما. بقي عند المستدل والمستدل عليه والمستدل به والمستدل له، أربعة أشياء للدليل. وما هو الدليل؟ هو لغة المرشد وما به الإرشاد، وشرعا ومراده شرعا يعني اصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، يعني كل شيء يمكن التوصل فيه إلى مطلوب الخبري أي تصديق يعني إلى حكم الأحكام يسمى دليلا اصطلاحا. فالإشارات في الاصطلاح لا، في الاصطلاح ليس الدليل، لكن في اللغة دليل، لأن المؤلف يقول وهو لغة المرشد وما به الإرشاد. أما الاصطلاح فإن الدليل هو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، مو إلى مطلوب حسي. والخبري يقول المؤلف بمعنى التصديق، كقولنا هذا جائز، هذا واجب، هذا ممنوع، وما أشبه ذلك. طيب، عندنا عاد أي أركان: مستدل وجال ودليل ومستدل عليه ومستدل به ومستدل له، ستة. نشوف الآن، يقول المؤلف رحمه الله: المستدل هو الطالب له أي للدليل من سائل ومسؤول، فكل من طلب الدليل ليثبت الحكم يسمى مستدلا، سواء كان سائلا أو مسؤولا. الفرق بين السائل والمسؤول كالفرق بين المستفتي والمفتي. طيب، يقول: فالدال هو الله عز وجل. الدال هو الله لأنه هو الذي نصب الدليل. والدليل القرآن، والمبين الرسول. وإذا ما اقتصرنا على ما قال المؤلف صار الكلام الآن على القرآن نفسه، يعني رسول مبين للقرآن. أما إذا أخذنا بالعام فنقول الدال هو الله ورسوله، والدليل القرآن والسنة. لكن المؤلف يتكلم الآن على الدليل اللي هو القرآن. والمستدل أولو العلم، المستدل أولو العلم. طيب، أولو العلم يعني أصحاب العلم. وسبق لنا قبل قليل أن المستدل هو الطالب للدليل، فيقال نعم إن أولي العلم يطلبون الدليل فهم المستدلون. قال: هذه قواعد الإسلام، هذه الأشياء الأربعة: الدال والدليل والمبين والمستدل، هذه قواعد الإسلام. المؤلف نقل هذا الكلام من نص الإمام أحمد رحمه الله، فيقول: القواعد يعني الأركان هي هذه، لأن الأحكام تحتاج إلى دال ودليل ومبين ومستدل، مع أن المبين بالحقيقة يعتبر دالا لأنه يبين لك المراد، والمستدل عليه الحكم، حكم من واجب وحرام ومكروه وما أشبه ذلك. فنحن نستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى كذا وكذا. إذن المستدل عليه ما هو؟ إيش؟ الحكم، وبه ما يوجبه. وش معنى وبه؟ يعني المستدل به ما يوجب الحكم، وهو أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. طيب، ثم قال المؤلف: وله الخصم. يعني المستدل له هو الخصم، يعني فيما لو كنت تجادل إنسانا ثم أتيت بدليل نقول الآن أنت مستدل له، بمعنى أنك تستدل لقولك على خصم. ثم قال: والنظر هنا فكر يطلب به علم أو ظن. النظر هنا يعني بقوله ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه. ما المراد بالنظر في قوله بصحيح النظر؟ يقول: هو فكر يطلب به علم أو ظن، لأن الوصول إلى الأحكام تارة يكون عن طريق العلم وتارة يكون عن طريق الظن، بمعنى أنك أحيانا تجزم بأن هذا الحكم حرام، بأن حكم هذا الشيء حرام أو واجب أو ما أشبه ذلك، وأحيانا تظن. قال: والفكر هنا حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. لو قال حركة القلب لكان أوضح للإنسان، لكن المعنى واضح: حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. عندما تنظر في حكم مسألة من المسائل، كما لو قال لك قائل مثلا: ما حكم الالتفات في الصلاة؟ أول تنظر في الالتفات ما هو، ثم بالدليل عليه، ثم تحكم، فتجد نفسك متردد بين شيئين: بين دليل ومستدل له أو مستدل عليه. أيهما المبدأ؟ يحتمل أن يكون، ولهذا اختلف فيه، هل المبدأ الدليل أو المبدأ المستدل عليه؟ الظاهر لي حسب الترتيب أن المبدأ المستدل عليه، يعني تفكر في هذا الشيء أولا ثم تطلب له الدليل، فتبدأ أولا من الشيء الذي تريد أن تعرف حكمه ثم تطلب الدليل له. نعم. وعندي أيضا هناك حركة ثالثة، وهي دلالة هذا الدليل، لأنه قد لا يكون، قد تجد مثلا شيئا تظنه دليلا وليس بدليل، فتحتاج إلى زيادة تفكير، تحرك فيه نفسك، تتحرك فيه. فالنفس إذا تتحرك بين مستدل عليه ومستدل به وهو الدليل، وبين دلالة، هل هذا الدليل صحيح يدل، هل صحيح أن هذا الدليل يدل على هذا أو لا. نحتاج أيضا إلى فكر، إلى فكر ثالث بعد أن نعرف المحكوم عليه والدليل، يجب أن نعرف هل يدل أو لا يدل. ولهذا ليس علينا بعيدا ما ذكرناه في درس صحيح البخاري، أن البخاري رحمه الله استدل على جواز أو على إجازة الطلاق الثلاث بما ليس بدليل، هو صحيح لكن ليس فيه دلالة. طيب، يقول: النظر حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها، منين؟ من المبادئ إلى المطالب، يعني أنها تتردد بين المطلوب وبين المبدأ. والإدراك والإدراك بلا حكم تصور وبه تصديق. نعم، إدراك الشيء بلا حكم تصور وبه تصديق، وش معنى هذا؟ يعني أنك إذا أدركت الشيء فقط فهذا تصور، والتصور يسبق التصديق، لأن التصديق هو الحكم، التصديق هو الحكم. فمثلا زيد قائم، تتصور أولا وش زيد، تتصور وش القيام، ثم تدرك النسبة بينهما. الصلاة واجبة، تتصور أولا الصلاة ثم الوجوب وش معناه ثم الحكم عليه. ولهذا تجدون الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا الباب أو الكتاب أول ما يذكرون التعريف يقول لك الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هنا تتصور الصلاة إجمالا ولا لا؟ إجمالا، يعني ما تعرف، ما نعرف الآن لا ركوع ولا سجود ولا شيء، أفعال إذا تصورناها نحكم عليها، نحكم عليها فنقول الصلاة واجبة. فتصور، فالإدراك بلا حكم يسمى تصور وبه تصديق. أنت تدرك مثلا الصلاة، تصور الهيئة العامة منها، هذا تصور. فإذا قلت الصلاة واجبة فهو تصديق. ولهذا قال العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره هنا. ثم قال فصل: العلم لا يحد في وجه، في وجه المقدم خلاف، المقدم خلافه، يعني أن الصحيح أنه يحد. إذن إذا قال قائل ما هو العلم، تقول العلم معلوم، هذا على رأي من يقول إنه لا يحد. ولذلك لو قال لك قائل ما الحب، ها؟ الحب معلوم ما يحد. ما البغض معلوم لا يحد. ما العلم، نعم في وجه، يقول لا يحد لأنه معلوم. أنا علمت مثلا أن الواحد نصف ولا اثنين، هذا ما يحتاج أنك تعرف العلم. عرفت مثلا أن هذه لمبة، علمت بذلك، ما يحتاج أن نحده. لكن المقدم أنه يحد فاستمع إليه، والصحيح أنه يحد، وذلك لأن العلم يقابله ظن ويقابله شك ويقابله وهم ويقابله جهل أيضا، فلا بد من معرفته. فالصحيح أنه يحد. قال: وهو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. صفة وليس إدراكا. صفة محلها إيش؟ محلها القلب. يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. أميز مثلا إن هذه حقيبة، علمت أنها حقيبة، فإذا ميزتها تمييزا جازما مطابقا، صح ولا لا؟ طيب قلت هذه حقيبة، مسجل ميكروفون، هذه حقيبة، ما ميزتها تمييزا، غير مطابقة، هذا غير مطابق، نعتبر هذا غير مطابق. طيب في المعنويات، سأل السائل متى كانت غزوة الفتح، فقلت كانت في السنة العاشرة، صح ولا لا؟ لا ليس صحيح، هذا غير مطابق. يسمى علم ولا غير علم؟ غير علم. سأل السائل أيما أسبق، غزوة بدر أو غزوة أحد، فقلت لا أدري، هذا علم ولا لا؟ هذا جهل، ما عنده تمييز، كذا. طيب سألني آخر أيهما أسبق فقلت أظن أن الأسبق غزوة بدر، هذا غير علم لأنه غير جازم. أولا المؤلف يقول يميز المتصل بها تمييزا جازما. طيب مطابق سألني ثالث وقال أيهما أسبق غزوة بدر أو أحد فقلت أحد. لا دعنا من جهل المركب، هل هو مطابق ولا غير مطابق؟ أنا الآن جازم لكن غير مطابق. إذن علم ولا غير علم؟ هذا غير علم، فلا بد من إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا. التمييز تمييز الشيء تمييزا جازما مطابقا. قال فلا يدخل إدراك الحواس، فلا يدخل إدراك الحواس، لأن إدراك الحواس ليس علما، بل العلم ما يحصل من هذا الإدراك، أما مجرد الإدراك فليس بعلم. كوني أدرك أن الذي أمامي زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره يقول إن هذا ليس بعلم لأنه ليس صفة، بل هو مدرك بالحس. إنما أثر ذلك الشيء أو نتيجة ذلك الشيء علم ولا لا؟ علم. فأنت الآن تدرك الذي أمامك ولكن إدراكك إياه لا يسمى علم، إنما ما يحصل من هذا الإدراك أو ما يترتب على هذا الإدراك يسمى علما. ولهذا كان العلم في المعقولات والمحسوسات، العلم في المعقولات والمحسوسات، لكنه في المحسوسات يترتب على الحس وليس هو الحس. ولهذا إدراك المرء عن طريق إيش؟ الرؤية بالبصر، ما هو عن طريق القلب علم، لكن إذا رأيته وأدركته ببصري علمت. أظن واضح. فرؤية زيد رأيت زيدا الآن، لكن إدراكي أن هذا هو زيد وأنه قاعد أو قائم أو مضطجع يسمى علما. فلا يدخل إدراك الحواس. قال ويتفاوت كالمعلوم والإيمان، يتفاوت العلم كما يتفاوت المعلوم. أظن أن تفاوت المعلوم أمر لا يمكن. أولا مثل إنسان حيوان بيت شجر معروف هذا، كذلك العلم يتفاوت، فإن علم الإنسان بأحوال قريبه ليس كعلمه بأحوال البعيد، وعلمه بدلالة النص القطعي أو بما يدل عليه النص القطعي ليس كعلمه بما يدل عليه النص الظن. وعلى هذا فقس، بل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال الله له قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا قال المؤلف والإيمان، يعني كما أن الإيمان بالشيء وتصديق القلب به يتفاوت، فكذلك العلم يتفاوت. وتفاوت العلم أمر ظاهر، بعض العلماء تجد يحكم على المسألة حكما جازما به لأن عنده من الأدلة ما يصل به إلى اليقين. وبعض العلماء تسأل يقول الله الظاهر كذا الظاهر كذا، فالثاني علمه أنقص من الأول. قال ويراد به مجرد الإدراك جازما، يراد به أي بالعلم مجرد الإدراك جازما، أو كلمة جازم توطئة لما بعد، أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساوي. يعني معناها أن العلم قد يراد به مجرد إدراك جازما كما هو الأصل، أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساوي. والمعنى الثلاثة هذه تسمى ظنا ووهما وشكا. تسمى ظنا إذا كان راجحا، ووهما إذا كان مرجوحا، وشكا إذا كان متساويا. ونضرب لهذا مثلا بالصلاة. شك الإنسان هل صلى ثلاثا أو أربعا وترجح عنده أنها أربعا، نسمي هذا ظن. والمرجوح أنها ثلاث نسميه وهم. وشك رجل أنها صلى ثلاثا أم أربعا ولكنه لم يترجح عنده لا ثلاث ولا أربع نسميه شك. والنسب هنا خمس: إدراك جازم مطابق هذا العلم، غير إدراك جهل بسيط، إدراك مخالف للواقع جهل مركب، ظن راجح ما الاحتمالين، وهم المرجوح من الاحتمالين تساوي شك. فالنسب ست الآن، النسب ست: أعلاها العلم، وأرجاها الجهل المركب، لأن الجاهل المركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. نعم، تسأل تقول متى كانت غزوة حنين؟ كان غزوة حنين؟ نعم، غزوة حنين كانت في السنة السادسة. السنة السادسة؟ قال نعم، متأكد، مثل الشمس والقمر. نعم، ايش تقول هذا؟ ليش؟ كم متى كانت غزوة حنين؟ في السنة الثامنة من الهجرة، وهذا يقول في السنة السادسة، ويجزم، عنده قوة، يعني يشوف يقول هذا، يقرأ كتاب بين يديه، يقول هذا جاهل جهلا مركبا. وأنتم لا تأخذكم العزيمة تنهزمون، أحيانا يجزم بعض الناس على صاحبه، يجزم جزم تام متأكد ومتأكد، وإذا به جاهل مركب، جاهل مركب. إذن نسب المعلومات ست: علم وجهل بسيط، جهل مركب، ظن، وهم، شك. طيب، قال: والتصديق قطعيا أو ظنيا، يعني ويراد به أي بالعلم التصديق قطعيا أو ظنيا، ومعنى المعرفة، يعني أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن العلم يطلق على عدة إطلاقات، منها أنه قد يراد به التصديق، والتصديق معناه عندهم الحكم بالشيء، هذا واجب، هذا جائز، زيد قائم، زيد قاعد، وما أشبه ذلك، هذا يسمى تصديقا، فالأحكام تسمى تصديقا. يقول: ويراد به معنى المعرفة، يعني قد يراد بالعلم معنى المعرفة، مثل لو قال في قائل سلم عليك وقال: أنا فلان بن فلان، قلت: أعلم هذا، هل هذا تصديق؟ لا، لكن هذا بمعنى المعرفة. ومنه قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الكفار. علمتموهن أي عرفتموهن، لأن علم المؤمنات ما يمكن، إذ أن ذلك في قلوبهن ولا نعلمه، لكن نعرف أنهن مؤمنات بكلامهن. قال: وهي ومعنى المعرفة: ويراد بها وبظن العلم. يراد بها يعني بالمعنى، ويراد بالظن العلم، يعني أنك قد تطلق المعرفة تريد بها العلم، فتقول: عرفت زيدا، هذه معرفة بغير، ليس معناها العلم، تقول: عرفت زيدا قائما، بمعنى علمت زيدا قائما. الظن أيضا يراد به العلم، ومنه قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي يعلمون ويتيقنون ذلك. وهي من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه، ومن حيث إنها يقين وظن أعم، وتطلق على مجرد التصور فتقابله. الآن مؤلف بقارن بين المعرفة والعلم، أيهما أخص وأيهما أعم؟ فيقول مؤلف هي أخص من العلم من وجه وأعم من وجه آخر. يقول من حيث إنها يقين، من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه، بمعنى أن المعرفة تقع في علم مستحدث لم تكن تعلمه من قبل، أو انكشاف بعد لبس هذا في التصور، تكون بالأول الأمر ملتبس عليك ثم ينكشف، فيطلق على هذا معرفة. فهي من هذا يعني أن المعرفة لا تكون إلا في هذا، إلا فيما كان انكشافا بعد لبس أو علما مستحدثا. ولهذا لا نقول إن الله عارف، لأن المعرفة لا تكون إلا علما مستحدثا. ومن حيث إنها يقين وظن أعم، لأن العلم لا يكون ظنا، والمعرفة تطلق على العلم والظن. ولهذا نجد كثيرا من كلام الفقهاء يقول معرفة كذا وكذا ليشمل العلم والظن. فالفقه معرفة الأحكام الشرعية، لا نقول هي علم الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن العلم لا يطلق على الظن، لكن المعرفة تطلق على الظن. قال وتطلق على مجرد التصور فتقابله، أي تقابل العلم. كيف تطلق على مجرد التصور؟ بمعنى أن تتصور شيئا من الأشياء، تتصور الإنسان، تصور الحيوان، تصور السماء، تصور الأرض، تصور الشمس، القمر. هذا التصور ما أعطاك شيئا إلا مجرد إدراك فقط، فتطلق المعرفة على التصور. تقول عرفت الشمس، عرفت الإنسان، عرفت الحيوان، عرفت السماء، عرفت الأرض. تقابل حينئذ تقابل العلم. قال وعلم الله سبحانه وتعالى ليس ضروريا ولا نظريا. لا ما عندي أنا، عندنا وعلم الله سبحانه إيه صح، وعلم الله سبحانه وتعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا. علم الله قديم، هذا صحيح، لأن الله لم يزل ولا يزال عالم. ليس ضروريا ولا نظريا، هذا من التكلف، فلا ينبغي أن نقول هل هو ضروري أو نظري، لأنه ليس لنا أن ننفي عن الله الصفة إلا بدليل، كما لا نثبتها إلا بدليل، لأن